نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. الأول فلا شيء قبله، فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ ما أنزل إليه من ربه، وبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، ودل أمته على كل خير ونهاها عن كل شر، وأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وهدانا إليه صراطا مستقيما. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل قد أنعم علينا وعلى عباده المؤمنين بنعم كثيرة ظاهرة وباطنة، أعظمها نعمة الهداية. وفي شهر رمضان يظهر أثر نعمة الهداية على عباد الله المؤمنين، فإنهم يقبلون على الله في هذا الشهر أكثر مما يقبلون على الله في غيره من الشهور، ويتقربون إلى الله في هذا الشهر أشد من تقربهم إلى الله في غيره من الشهور، ويتنافسون على الطاعات والخيرات فيه أشد من تنافسهم عليها في غيره من الشهور. ولحكمة بالغة أرادها الله، ورحمة واسعة شمل بها عباده المؤمنين، جعل آخر هذا الشهر أفضل من أوله، جعل آخر هذا الشهر أفضل من أوله، فإن شهر رمضان هو أفضل الشهور على الإطلاق، والعشر الأواخر منه أفضل من بدايته وأوسطه، وأوتار العشر الأواخر أفضل من بقية أيام العشر، وليلة القدر أفضل ليلة خلقها الله عز وجل. وقد جمع الله لعباده رحمة بهم عددا من العبادات التي تختص بها هذه الأيام العشر، التي يختص بها أو تختص بها نهاية الشهر رحمة من الله، لأن العبد في إقباله على الله يبدأ غالبا نشيطا بعزيمة صادقة قوية، ثم إن همته وعزيمته قد تضعف شيئا فشيئا، فيأتي بعض الناس إلى نهاية هذا الشهر وقد ضعفت عزيمتهم وفترت همتهم، فرحم الله عباده المؤمنين وجمع عددا من العبادات التي اختص بها نهاية الشهر، والتي هي من أفضل العبادات التي يتقرب بها إلى الله، وأفضلها ثلاثة: ليلة القدر وزكاة الفطر والاعتكاف في نهاية الشهر. ليلة القدر وزكاة الفطر والاعتكاف في نهاية الشهر، وهي ثلاث عبادات من وفقه الله إليها فقد جمع له الخير كله. فأما ليلة القدر فهي ليلة شأنها عند الله عظيم، ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون. قد جعل الله لها شأنا غفل عنه الغافلون، وتنبه له من وفقهم الله إلى طاعته وأدخلهم في رحمته. إن الله عز وجل يحدث عباده عن ليلة القدر فيقول لهم عنها: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي ابتدأنا نزول القرآن في ليلة القدر. ثم يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما أدراك ما ليلة القدر؟ وأول ما يلفت الأنظار فيها أننا نعلم أن الليالي لها أسماء ليست كهذا الاسم، فنحن نسمي الليالي بأسماء أيامها التي تليها، نقول ليلة السبت، ليلة الأحد، ليلة الاثنين، إلى آخر أيام الأسبوع. لكن هذه الليلة ليست كهذه الليالي، وإنما هي ليلة القدر، وقد سماها الله من فوق سبع سماوات. والعلماء يقفون عند كلمة القدر وقوف المتدبر الذي يبرز عظمة هذه الليلة ويجعل لها شأنا في نفوس وقلوب وصدور عباد الله المؤمنين. بعضهم يقول: القدر التعظيم، فهي ليلة ذات قدر وعظمة عند الله، وإنما أدركت شرفها وعظمتها ومنزلتها بأمور لا تساويها ولا تقاربها فيها ليلة من الليالي التي خلقها الله، أعظمها وأعلاها أن الله قد اختصها بنزول القرآن فيها. والقرآن مصدر هداية البشر، وكثير من الناس يحفظ تاريخ مولده، تاريخ اليوم الذي ولد فيه، أو تاريخ وظيفته وتعيينه، أو تاريخ علاوته ودرجته، أو تاريخ مولد بعض أو كل أبنائه، أو تاريخ زواجه. لكن الكثير من الناس لا يحفظ تاريخ هدايته. اليوم الذي هداك الله فيه وأقامك على صراطه المستقيم، هل تعرف تاريخ الهداية؟ هل تحفظ تاريخ اليوم الذي هداك الله فيه إليه وأنعم عليك بنعمة التوفيق والهداية بعد أن كنت على طريق الضلال والغواية؟ أيكون هذا اليوم أقل شأنا ومنزلة عندك من تاريخ ميلادك وزواجك وميلاد أبنائك ووظيفتك وعلاوتك ودرجتك؟ إنه تاريخ الهداية، والهداية مصدرها القرآن. فليلة القدر هي تاريخ الهداية لكل البشر، هي الليلة التي أنزل الله فيها مصدر الهداية لمن كتب الله له في قدره السعادة في الدنيا والآخرة. فهل يليق بعبد مؤمن وهو ذاهب إلى الله وكادح إلى الله، وسيلقى الله أن ينسى تاريخ هدايته. إن سبب الهداية قد أخبرنا الله أنه أنزله في ليلة القدر، فهي أسعد ليلة نبحث عنها، وأعظم ليلة نفرح بها، وأعلى ليلة خلقها الله، ونحن نسعد باقترابها ونبحث عن وقتها، ونحن نستحضر ونتذكر أنها ليلة هدايتنا. فإن الله قد أنزل القرآن سبب الهداية، ثم وفق من شاء من عباده إلى الإيمان بهذا القرآن. فسبب هدايتك قد نزل في ليلة القدر، وتاريخ هدايتك هو اليوم الذي هداك الله فيه إليه صراطا مستقيما. هي ليلة ذات قدر وعظمة، لأن الله قد أنزل فيها القرآن. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منزلين، وهي ليلة القدر، وهي ليلة ذات عظمة ومنزلة عالية عند الله، لأن الملائكة تتنزل فيها حتى تملأ الأرض من أولها إلى آخرها، فهي ليلة لها شأن. ونحن نرى في حياة البشر من يتعجب من كثرة ما يرى من عدد المشيعين في جنازة، أو من عدد الخارجين في مظاهرة، أو من عدد الخارجين في مناسبة، أو من عدد الذاهبين إلى مصلى العيد، أو من عدد المتجمعين لأمر من الأمور. فالأشد عجبا أن تمتلئ الأرض من أولها إلى آخرها بالملائكة في ليلة القدر. إذن هي ليلة ذات قدر، ذات عظمة، ذات منزلة، من حرمها فقد حرم الخير كله. وهي ليلة ذات قدر وعظمة ومنزلة، لأن الله ينزل فيها ثلاثة أمور لو أدركها العبد مجتمعة فإنه يسعد في الدنيا إلى أن يموت، ويتنعم في الجنة إلى أبد الآبدين. إن الله عز وجل ينزل في ليلة القدر بركته ورحمته ومغفرته. وأنت لو نظرت وتدبرت، لو أدرك العبد بركة الله ورحمة الله ومغفرة الله، فما الذي يريده بعد هذه الثلاثة؟ لو أدرك البركة في نفسه وماله وصحته وزوجته وولده وعمله ووقته وقوله وفعله، فإنه يسعد في الدنيا. وإذا أدركته رحمة الله في نفسه وصحته وماله وولده وزوجته وقوله وفعله، فإنه يعيش في كنف رحمة الله سعيد الدنيا وسعيد الآخرة. وإذا أدركته مغفرة الله فإنه يخرج من الدنيا بغير ذنب، فيلقى الله بصحيفة بيضاء، ومن بيض الله صحيفته بيض الله وجهه يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. البركة والرحمة والمغفرة، البركة في الأرزاق والأوقات والصحة والأبناء والأزواج والأقوال والأفعال، والرحمة كذلك، ومغفرة الله قبل هذا ومعه وبعده. فهي ليلة القدر، ليلة عظيمة القدر، ليلة ذات قدر عند الله، يجتمع فيها نزول القرآن ونزول الملائكة ونزول البركة والرحمة والمغفرة. وبعض العلماء يقول هي ليلة القدر يعني ليلة التضييق، من قوله تعالى فمن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه. والتضييق فيها راجع عندهم إلى أمرين عجيبين، الأول منهما أن الله قد ضيق علم هذه الليلة، أي أخفى علمها عن خلقه فلا يعلمون وقتها على التحديد والقطع. لا يمكن معرفة ليلة القدر على التحديد والقطع، وهذا أحد سببي التضييق. ولكن لماذا أخفى الله علمها عن الأمة؟ لماذا جعل ليلة القدر غير معلومة؟ لا يمكن لأحد أن يقول إنها ليلة كذا يقينا، وإنما فيها أقوال كثيرة ذكرها أهل العلم، فزادت عندهم على 40 قولا، أرجحها أنها في شهر رمضان، وأرجح منه أنها في العشر الأواخر، وأرجح من ذلك أنها في الوتر من العشر الأواخر، وعند جمع من أهل العلم أنها في ليلة 27. ولكل قول أدلة يرجع إليها في مصادرها، لكن الذي نعنينا الآن لماذا أخفى الله علمها عن خلقه؟ إن إخفاء ليلة القدر عن الناس راجع إلى أمرين، الأول أن الله قد جعل إخفاء ليلة القدر عقوبة، والثاني أن الله قد جعل إخفاء ليلة القدر رحمة بالأمة، وهو أمر له شأن عجيب، إخفاؤها عقوبة وإخفاؤها رحمة في نفس الوقت. فإخفاؤها عقوبة من وجه ورحمة من وجه آخر. فأما إخفاؤها الذي هو عقوبة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج يوما في شهر رمضان إلى أصحابه، ثم أخبرهم بأني قد خرجت لأخبركم بليلة القدر، يعني أن الله قد أعلمني بموعد بميعاد ليلة القدر، بالليلة التي ستكون ليلة القدر، خرجت لأخبركم بها، وإنه تلاحى فلان وفلان، تلاحى فلان وفلان، أي تخاصم وتشاجر فلان وفلان، رجلان من الصحابة، فالتمسوها في العشر الأواخر. تخاصم فلان وفلان، تنازع وتشاجر فلان وفلان، فرفعت، منع الله خيرها أو خير العلم بها لمعصية وقعت. وهكذا كل معصية فإنها تغلق عليك بابا من أبواب الخير الذي ساقه الله إليك، كل معصية تغلق بابا من أبواب الخير. يمكن أن يدرك العبد رزقه بسهولة ويسر، ثم تأتي معاصيه وذنوبه فتحول بينه وبين إدراك رزقه بسهولة ويسر، فلا يدرك رزقه إلا بشق الأنفس كما نرى. ثم يتساءل العبد لماذا هذا وقد كان من قبلنا يدركون أرزاقهم بسهولة ويسر، فيقال هو من عند أنفسكم، تلاحى فلان وفلان، تخاصم وتشاجر فرفعت، فجعل الله رفعها أي إخفاء علم وقتها عقوبة على معصية وقعت. وهكذا كل خير يمنعه الله عن العبد بمعاصيه وسيئاته وذنوبه. وأنت ترى منع الخير بسبب المعاصي والذنوب في عقوق الأبناء ونشوز الزوجات ورسوب الأبناء في الامتحانات والمشقة البالغة في تحصيل الأرزاق والأقوات ونزع المودة والرحمة من قلوب العباد وغير ذلك كثير، وكل ذلك أثر من آثار معصية الله في الأرض. وأما إخفاؤها الذي هو رحمة، فإن الله قد جعل إخفاءها وسيلة يتميز بها المؤمن من المنافق، ابتلاء من الله، لأن ليلة القدر لو كانت معلومة، لو كانت ليلة كذا وأخبرتنا الشريعة بها، لاجتمع الناس جميعا في ليلة واحدة يتوبون ويستغفرون ويتقربون، وهجروا بقية الليالي بغير عبادة ولا توبة ولا استغفار ولا رجوع إلى الله. من أجل هذا كانت الرحمة في أن يتنافس العباد، في أن يتزاحم المؤمنون الصادقون على ليالي العشر الأواخر من أولها إلى آخرها، يبحثون عن ليلة القدر ويلتمسون ليلة القدر. ونظير ذلك وهو أعجب وأشد غرابة وعجبا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر الأمة أنه في هذا اليوم من كل أسبوع في يوم الجمعة ساعة إجابة، ساعة إجابة لا يوافقها عبد يدعو الله بخير من خير الدنيا أو الآخرة إلا استجيب له. في كل يوم جمعة ساعة إجابة نحن محتاجون إليها طيلة حياتنا وبقية أعمارنا إلى أن يدركنا أجلنا. ساعة الإجابة في يوم الجمعة أخفى الله علمها، فهي من طلوع فجر الجمعة إلى غروب شمس نفس اليوم. ساعة إجابة في يوم الجمعة، فلما أراد العلماء أن يبحثوا عنها اختلفوا في تحديدها على أكثر من 40 قولا، وهي ساعة واحدة وفي يوم واحد، والعلماء يتنازعون في تحديدها على أكثر من 40 قولا في عدد من الساعات لا يزيد في الغالب عن 12 ساعة. وهذا يدل على أن الله قد أخفى علمها عن الأمة ليتضرع العباد إلى الله في يوم الجمعة، وليلجأ العباد إلى الله في يوم الجمعة من أوله إلى آخره يستغفرون.
أخي الكريم، هنا انتصف الشريط.
فإذا أردت أن تفهم ما نحن فيه فانظر في أي شيء نقضي يوم الجمعة، وأين ساعة الإجابة التي أخبرنا بها. انظر إلى هذا الخير الذي حرمنا أنفسنا منه وإلى هذا الباب من أبواب رحمة الله الذي أبينا أن ندخل على الله منه. فإذا ضيع العبد ساعة الإجابة في يوم الجمعة وضيع معها ليلة القدر في رمضان، فماذا يبقى له حتى يلقى الله به؟ ليلة القدر يعني التضييق بإخفاء علمها، والتضييق أيضا كما قال أهل العلم بأن الأرض تمتلئ فيها بالملائكة حتى تضيق الأرض عنهم لشدة امتلائها بالملائكة التي تتنزل في هذه الليلة لعظمتها وبركتها. الأرض التي قال الله عنها إن أرضي واسعة تمتلئ بالملائكة حتى تضيق من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها وأكثر الناس لا يشعرون. الملائكة تتنزل في ليلة القدر وتحيي ليلة القدر وتحتفل بليلة القدر وتهتم بليلة القدر، والمسلمون غافلون نائمون عن هذه الليلة التي هي ليلة القدر. وبعض العلماء يقول أيضا عن ليلة القدر بأنها ليلة القدر بمعنى ليلة القدر، ليلة القدر لأن الله يقدر فيها أحكاما وأقدار عباده من السنة إلى السنة، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين، يعني أنزلنا القرآن في ليلة مباركة هي ليلة القدر، إنا كنا منزلين فيها أي في ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم، أي تقدر أقدار العباد ومقادير الخلائق من رمضان إلى رمضان في هذه الليلة، فكل ما تفعله من طاعة ومعصية، من خير وشر، من إقبال وإدبار، من معروف ومنكر يقدر في ليلة القدر من السنة إلى السنة. فهل تحرم نفسك من هذه الليلة التي لها هذا الشأن والتي جاء فيها هذه المعاني الجليلة العظيمة المباركة التي ذكرناها؟ هذه ليلة القدر قد أقبلت أو أدبرت ولم يبق من الشهر إلا شيء قليل، فمن حرمه فقد حرم الخير كله. وأما زكاة الفطر فإن الله قد شرعها رحمة، رحمة بعباده، لأنه ما من صائم إلا وفي صيامه نقص وخلل، سواء كان يعلمه أو يجهله. ما من صائم قد صام إلا وفي صيامه نقص وخلل، فأراد الله أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء فشرع لنا زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، طهرة للصائم تجبر النقص في صومه وتعوض الخلل الذي وقع فيه وكان يعلمه أو لا يعلمه، فهو يخرجها في نهاية الشهر ليكمل بها نقصا ويجبر بها كسرا ويقيم بها اعوجاجا وخللا، وهذا من عظيم رحمة الله بعباده الصائمين. من أجل هذا فإن زكاة الفطر ليست هذه الكلمة الهزيلة التي تكتب في الجرائد كأنها ضريبة عامة. زكاة الفطر ليست 3 جنيهات ولا 4 ولا 5 ولا 10 ولا 100، زكاة الفطر أعظم من هذا بكثير، أعظم من هذه العبارة الهابطة التي تنشرها الجرائد عن زكاة الفطر بأنها في هذا العام عن الفرد مبلغ وقدره كذا، ويبدأ كل رب أسرة فيخرج هذا المبلغ كأنه ضريبة من الضرائب العامة. إن زكاة الفطر عبادة لا تحدد بهذا الرقم الذي يفقدها معناها ويضيع منها حلاوة الإيمان التي يجدها المزكي عندما يخرج زكاته. إن زكاة الفطر قد سنها وأوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو من تمر أو من زبيب أو من أرز أو من أي قوت تأكله من حبوب أو غير حبوب. وهذا التشريع لا ينطبق لنا، فمن استطاع أن يخرجها تمرا فليفعل، أو حبوبا كعدس وفول وأرز فليفعل، أو زبيبا فليفعل، أو قوتا أجود وأعظم وأغلى من هذا فليفعل، أو أقل أو أوسط فليفعل، كل بحسب طاقته وقدرته لينفق ذو سعة من سعته. ويمكن أن يخرجها المسلم متنوعة، فيخرجها حبوبا وزبيبا وتمرا ويقدمها للأسرة الفقيرة أطعمة مجتمعة مختلفة فتسعد بها وتسد جوعتها. وهذا معنى أعظم بكثير من المبلغ أو الضريبة المقدرة في الجرائد. فمن كان عاجزا عن الشراء لسبب من الأسباب فليوكل عنه من يشتري له، كلجنة الزكاة في هذا المسجد أو غيره من اللجان المختصة الموثوق بها التي تشتري بالنقود أطعمة للفقراء والمساكين. وأعظم ما في زكاة الفطر أن نصابها هو قوت يوم وليلة، وهذا يعني أن الفقراء يجب عليهم أن يخرجوا زكاة الفطر لأنهم يملكون قوت يوم وليلة، فإن لم يكونوا يملكون قوت يوم وليلة فسوف تأتيهم زكوات من غيرهم تجعلهم يملكون قوت يوم وليلة، فإذا ملكوه فإنهم يخرجون زكاة الفطر. وهي صورة متميزة ينفرد بها الإسلام، أن يخرج الفقير من بيته وقد حمل زكاة فطره إلى فقير آخر، فيلقاه أخوه الفقير في الطريق وقد حمل زكاته إليه. أن يتقابل الفقراء لمرة واحدة في السنة بزكواتهم، والفقير يمد يده في كل الزكوات إلا في زكاة الفطر، فإنه يمد يده أيضا كغيرها، لكنه في زكاة الفطر بصفة خاصة يمد يده بالعطاء بعد أن كان يمد يده بالأخذ في غيرها. إن الإسلام يريد من الفقير ألا تكون يده مشلولة في العطاء فيعتاد أن يأخذ فقط، وإنما يريد منه أن يعطي، واليد العليا خير من اليد السفلى. يريد منه أن يتعود العطاء حتى لا يترسخ البخل والشح في نفسه كما ترسخ في نفوس بعض الناس. زكاة الفطر أعظم بكثير من أن تكون نقودا أو أن تخرج على هذا النحو، وهي تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد، ويترخص في إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. ولذلك فإن لجان الزكاة ينبغي ألا تخرج الزكاة وألا تسلمها للفقراء والمساكين إلا في يوم 27، 28، 29 في نهاية الشهر، عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فبقيت العبادة الثالثة وهي عبادة الاعتكاف. والاعتكاف في ظاهره جلوس في المسجد وانقطاع فيه وعدم خروج إلا لضرورة بينها أهل العلم، لكنه في حقيقته وجوهره صورة عجيبة من صور العبادات. إن الاعتكاف في حقيقته انقطاع القلب إلى الله، لا يلتفت إلى سوى الله. فمن جلس معتكفا ثم هو يتحدث في أمور البيع والشراء والدنيا وقلبه معلق بها فإنه لم يعتكف. إنه انقطاع القلب قبل انقطاع البدن. وإن كان أصل الاعتكاف لا يجوز إلا في المساجد، لكنه مع هذا الشرط ينبغي أن يستكمل حقيقته وجوهره بانقطاع القلب إلى الله. وجرب ذلك من نفسك في غير رمضان، هل تستطيع أن تنقطع بقلبك إلى الله ولو ليوم واحد؟ هل تستطيع أن تتجرد من الدنيا وأن يتعلق القلب بالله فلا يلتفت إلى الله ولو لساعات معدودة؟ جرب هذا من نفسك، فإنه الغاية من العبودية. فلو أننا في أعلى مقامات العبودية فإن هذا يعني أن قلوبنا منقطعة إلى الله، لا تلتفت إلى أحد سواه. والوقت الذي تشعر فيه أن القلب منقطع إلى الله هو الوقت الذي تدرك فيه العبودية الكاملة. وأما ما سواه من الأوقات التي يتشتت القلب فيها بين الدنيا والآخرة فإنها عبودية ناقصة. وأما الأوقات التي يتعلق القلب فيها بالدنيا فقط فإنها تهديد لزوال العبودية عن العبد. العبودية أن ترى الرزق في يد الله لا في يد الناس، وأن ترى العطاء من الله لا من الناس، وأن ترى المنع من الله لا من الناس، وأن ترى النفع والضر من الله لا من الناس، وأن ترى العباد جميعا في صورة العبودية الحقيرة الذليلة التي لا تنفع ولا تضر. أن ترى الخلق من أولهم إلى آخرهم رئيسا ومرؤوسا، كبيرا وصغيرا، غنيا وفقيرا، عظيما وحقيرا، أن تراهم جميعا لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هذا يجعلك تراقب الله في دينك ودنياك، تراقب الله في دينك ودنياك، وتراقب الله في كل شأن من شؤونك، وتلتفت إلى الله لا إلى غيره، وتقبل على الله لا على غيره. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صيامنا وأن يتقبل منا قيامنا وأن يتقبل منا ركوعنا وسجودنا وأن يتقبل منا سائر أعمالنا الصالحات. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا واجبر كسرنا وارحم ضعفنا وتول نصرنا وأحسن عاقبتنا وأحسن خاتمتنا واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وأقم الصلاة.